إبراهيم ابن أثنان ملك 自问。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا لحظة في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة حيث نتعرف على أحد مفاخر إيران الإسلام، إنه العارف غير الخافي على المطلعين في مجال العرفان، إبراهيم ابن أدهم ملك بلد. ونحن هنا نقف على مقطع من حياته الحاله التي مرت عليه واثرت في جنده دوره التحول لينبذ نعيم السلطه ومغرياتها ويسحقها فيفكر في عوالم ابعد يرى فيها سمو الانسان وهو يتحرر من القيود المرهقه فيرحل الى تلك العوالم ليرى فيها نور النجوم المحيط. نذهب لنعرض الحدث والإنقاصات التي تزامنت معه، فكونوا معنا مستمعين.
سلمت سيدتي مسلمة، السلام عليكم.
وعليك السلام. من أقول استدعى مجيئك إلى بيت الملك المتاحة؟
سامحين على تجاوزنا سيدتي. نعم هو أمر هام، استدعى مجيئي إلى هنا للترحيب على جلالة الملك إبراهيم بن أدهم يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاع. ترى فيه الملك رحل ونحن رحل إشارته لتنفيذ أوامره، وإلا فكيف أجرؤ على مجيئي إلى بيت الملك وسلب راحته وزوجته؟
إزعاجه وأنوي لا بس، فكثيرة مثل هذه المفاجآت، لكنك لن يسمح لك أن أقدمت على مجيئك هذا الأمر.
أكرر اعتذاري. آمنة من سيدتي الصالحة.
يبدو أنك تخفي أمراً ما لي.
معك الحق، فأنا مخطئ، إذ قدمت في وقت مبين. أعتذر رب وسأنصرف إليه وأعرض الأمر على الملك تبوت.
حشمة خان، منذ متى أصبحت بالأمس على أسرار جلالة الملك؟
سيدتي ليس الأمر كما تظن.
إذن قل لي ماذا حدث ودون لف ودوران، ما هو الأمر الهام الذي دفعك للمجيء إلى قصرنا؟
كيف أصل؟
قل ما لديك بكل وضوح.
عند ارتحال الملا محمود القاهرة ووصول خبره بلاط الملك، أمر جلالته الجميع بالحضور في تشييعه ودفنه.
ولما سكت يا وزير؟
نعم، كان جلالته أيضا حاضرا، إذ شهد عملية تكفينه ودفنه حتى إهالة التراب عليه ووضع الحجر.
طيب، وما هو الشيء الغريب هنا؟
هكذا هو ظاهر الأمر كما يراه آخرون، ولا شيء غريب في الأمر، ولكن لو تمعنت في كوامنها فقد نرى أن هذه الحادثة تركت أثرا خطيرا في أعماق نفسية الملك.
تركت أثرا خطيرا؟ وكيف أثرت عليك أيها الوزير؟ أكيد فقد شعرت.
بعد رؤية الملك في عمله في دفن المرأة صار لساعات على وقفته متأملا ودون أن يحرك ساكنا، وبعد إحراق وتبصره تمكن من استبعاده واستقرت وإخراجه من مقبرة سلف.
عجيب.
منذ ذلك الحين وقد مضى أسبوع على لم يشرفها في بلده.
أتعلم من ذلك الحين والملك في عالم وإلى شغل هذا الحديث بحمة.
معذرة سيدتي، أرجو أن لا تتجوز إذا قلت إن جلالته أخذ أحيانا يغير المواضع أثناء حديثه ويخرج عنها. طبعا ربما له الحق، فهو لا زال في حالة حزن ونفاء على المفهوم محمود المرتقى، ويظهر أن فقده كان له وقع مؤلم عليه، ولكنه والحمد لله رغم ذلك لا زال بشوشا ومعافى.
حسنا، اذهب أنت أيضا، وهو دون شك صحيح، وليس من الصحيح ألا تكون حاضرا معك. تفضل، وشكرا على طرحك لهذا الأمر.
أرجو أن لا نكون قد تجاوزنا حدودنا عند حضرتك.
في أمان الله سيحشرك.
حفظكم الله. في أمان الله. جعلت فداك أيها الملك إبراهيم ملك بلخ. إن كانت لك أي طلبات فنحن على السمع والطاعة في تنفيذها لك فورا.
يا حشمة، إن الملك لا يرتاح إلا في بيته، وكل ما يريده يطلبه من زوجته وليس منك. فإنك مهما كنت فأنت غريب في العائلة.
أنا
حشمة، أرأيت كم أننا غافلون وشاردون؟ أسرع أسرع وافتح تلك النافذة.
سمعا وطاعتك.
سيعيد نسيم المساء العليل له حالته الطبيعية.
أين الشمس؟
الشمس جعلت فداك، فلأن الليل أرخى سهولة وحان وقت استراحة جلالة الملك، أخفت الشمس نفسها لتهيئ كل الأجواء للملك ويركن إلى الهدوء والسكينة.
سيدتي، إذا رأيت أن من المناسب أن يغادر وزيركم مستأذنا ويترك الجو للملك ليأخذ القسط من الراحة.
شكرا جزيلا يا وزير، اذهب إلى بيتك ولا تقلق.
على السمع والطاعة سيدتي. عن الله.
حقا يا سيد حشمة خان.
أمر سيدتي.
لي رجل.
تفضل.
إلا أن تتحسن حال الملك النفسية والمعنوية أشرف أنت على زيارة أمك، ولك صلاحية الحل والفصل فيما تراه مناسبا للبلاد.
من الطبيعي سيكون هكذا، ولتطمئن سيدتي أيضا أن موضوع الملك سيبقى طيب الإتمام. تعلمين أن العدو وحتى الصديق يتربصون الدوام.
أرحت بالي يا حشمة خان؟ لقد قلت ما كان يجول بخاطري ويشغل بالي. حسنا، سلمت وفي أمان الله.
سلم جلالة الملك، في أمان الله سيدتي.
حفظك الله.
حسنا، سأنهض.
ولما ذهب صوب النافذة؟ لعلك بعد استنشاق شيء من الهواء تذهب إلى الفراش. ليس من تلك الجهة، فهي تنتهي إلى باب الخروج.
نعم.
شكرا جزيلا زوجي الودود الذي يحترم رأي زوجته.
يا مصدفة، أنت حامل، فعليك أن ترتاح.
يا زوجي، أكون مرتاحة متى ما رأيتك مرتاحة.
ودودة أنت يا مصدفة، ودودة.
المرأة والرجل أحدهما مرآة الآخر. أعرف أن ما يبدو مني هو لا انعكاس لما يبدو منك. حسنا، أخرج أنت الآن إلى المال، فغدا لديك مهام الإبهات والجميع سينتظرونك.
حسنا. من المتيقن أن أحد يجب أن أذهب، يجب أن أذهب بفورا حتى أستطيع. لا، ربما سيكون صاحب الصوت. إذن أين هم الحراس؟ لا بد أنهم نائمون كالملوك، تراهم سنية عمرهم نائمين. وإذا نحن
عفوا يا رجل، إن حرمتك من نوم كذاب.
يا له من وجه. من أنت؟ من أنت؟
أفي ناظريك الفلك؟
إن ناظريك إنه الليل، لكن عباد الله لا فرق عندهم ليلا كان أم نهارا. ألحقوا أيا كنت فأنت أحد عباد الله. صحيح،
وأنا مثل
نعم مثل، ولكن أتعلم
من هذا الذي يجب أن أكفر له عن مكنون قلبي؟ أيا كان فقد لديه غاية من وجودي في أسطح الآخرين. أجل، خاصة عندما يكون ذلك السطح يعود لمن يرى نفسه منك.
لم تطل
ظهرت لافتي فقادتني قدمي إلى السطح.
في البداية ظننت به خيرا، ولكن الآن لا أراه إلا مخبورا وغافلا. يا هذا
تفتش عن نافته
فوق السطوح؟
أولا لست مخمورا ولا غافلا، بل أنت المخمور والغافل الحائر الذي يبحث عن ربه فوق كرسيه العرش وفي زي السطح.
ومن أين علم هذا بمعاناته؟ يا له من أمر غريب.
لماذا
نحن هنا؟
سمعت أصوات أقدام المدرسة، فأوصلت نفسي إلى غرفتك فلم أجدك، فسعيت وبحمد الله أن أصعد السلم حتى أحضر عليك.
اذهبي أنت، اذهبي أنت.
إبراهيم، أقسم عليك بالله تعال لي دمي. أرجوك يا إبراهيم.
توكل يا مسلم.
سامحني
بالله الذي هو في كل مكان، لم أكن أقصد ذلك. الطفل الذي في أعشابه عليك بالاعتناء به، يجب أن يبقى طائرا ويكون طائرا وطائرا من أنا كثير الذنب يا مستر، كثير الذنب.
لكن ما أحلى أن يصفو الإنسان على نفسه فيبكي ويندم ويستغفر ليتنقى من الأدراك.
أستغفر
أنت ملك هذه البلاد يا إبراهيم، وليس من الصواب أن يراك الحرس بهذا القلق والاضطراب، فسيظنون أنك تتكلم لا شعوريا مع نفسك.
ولكنهم ليسوا بموجودين.
لكنك تجاهلتهم ولم يقولوا شيئا ولم يتدخلوا بشيء. على كل حال يجب ان تخرج الى الامام لتنهض باكرا وعلى نشاه وحيويه لتحضر البنات.
انا المملكه.
نعم يا ابراهيم، هيا بنا.
لقد غمرتنا الفرحة والجميع سعداء برؤية جلالة ملك مملكة بلخ العظيم، وهو مسرور.
لماذا جئنا به إلى هنا؟
جعلت فداك، عسى أن لا تكون هناك أية زحفة، إذ المفترض شرح أوضاع المملكة لجلالتك.
زحفة أوضاع البلاد.
سيدي، إن أوضاع البلاد على الخير ما كل شيء يسير حسب أوامر صاحب الجلالة. فيما يتعلق بشؤون البلاد والعسكر، الخطط الحربية، مربطة القوات على طريق البلاد مع الدول المتحدة. وهم ينتظرون إنعامكم عليهم. والآن بانتظار هل ستفضل جدا السلمين؟ ماذا وصول؟ وأي صوت يا سيدي؟
ألم تسمع أصوات جمع كبير يسيرون على السطوح ذهابا وإيابا؟
عجبا عجبا.
أيوة
متربعون اليوم على عرش
الملكية.
لماذا لم يعد أحد؟
لماذا لم يقل أحد شيئا لهذا الرجل؟ الرجل عكر صفونا. اعمل شيئا يا وزير، اعمل شيئا.
الذي ينطق هو الذي يخلص.
ولماذا دخلت؟
أنت لست معطيا
بحضوري في هذا المكان.
انتهيت من الكلام، قلت كل ما أردت قوله.
لا هي الكثير مما يجول بخاطري، لكن ليس لك ولا لهذا الجمع.
ماذا تريد يا رجل؟ ماذا تريد؟
أريد أن أكون هنا في هذا المكان.
هذا المكان يخصني أنا، ولا أراك إلا مجنونا ولا تعلم ما تقول. تصورتك الليلة الماضية مخمورا وغافلا، فلا أراك إلا مجنونا فالتا من القيود.
لدي السؤال، إذا أجبت عنه فبالقول إني مجنون وفالتا وسأناك بكل
اسأل.
هذا البيت كان ملكا من قبل.
كان لي وعدا، ليس بيتا
البلاغ.
أي دار تقول؟ حسن البلاغ كما تقول. وقبل والدك لماذا؟
لوالد والدي.
وقبل؟
كان لسليمان بن قاموس.
وقبل سليمان؟
قاموس بن شاهرخ.
وقبل ذلك؟
شاهرخ بن بليد.
وقبله أيضا
لوالد شاهرخ. إلى أين تريد أن تصل بأسئلتك المتتالية؟
أين ذهب كل هؤلاء؟
ماتوا وذهبوا إلى ديار أخرى.
أليس البلاط مكانا يأتيه أحد ثم يذهب ويأتيه آخر ثم يذهب هكذا؟ وبعد ذلك تصطاد أنت أيضا. توقعنا أنك اتعظت من ملك الملاك.
ولكن من أنت؟
فكر قليلا.
ما الذي جرى؟ لماذا لم تذكر هذا الرجل؟ وماذا قال؟
هيع الفرس النفس، هيع الفرس.
جعلت فداك يا مولاي، لأن هذا لم يكن ضمن برنامجك.
لقد تحدث هذا الرجل عن الصعيد. يجب أن أذهب.
وأي صعيد جعلت فداك؟ لا يشغل بالك كلام هذا الرجل. سنعاقب كل الحراس الذين سمحوا له بالدخول. أرجو من جلالتكم الصفح لكل ما حدث.
كفى كلاما، أنا ذاهب. فهيع الفرس وأت به، يجب أن نتحرك. هيا.
ما الذي حدث؟
اسكتوا اسكتوا، ما هذه الضباء؟
ما إن ذهب الملك حتى بدأتم بالضجيج. ابقوا حيث أنتم حتى نعود. علي أن أذهب إلى الملك وأستعين بها لوضع حل لهذا الأمر.
وماذا سأقول لك؟ سأقول إن أبي
وجود أب نقي طرفا للذنوب، سيلوث ذلك المخلوق النقي البريء. وإذا موجود فماذا نقول؟ وإذا غير موجود فماذا يجب أن يكون؟ أين فارس؟
إبراهيم أرجوك لماذا في هذا الوقت؟
ماذا حصل يا سيدي؟ لماذا تتلوين عنك؟ ما حدث في البطاقة بعث في قلبي الأمل.
هل أخبرتني حشمة خالد بالذي حدث؟ أين كان ذاك الخبر؟ فهو الذي جعله إلى هذا الحزن وهذا.
لقد نفذ إلى المنزل الرجيم دون أن يحس به أي حاجة. ذو بيت خاص وجرى بيننا حلم قصير ثم فظهرت على وجه السيدة إمارة الحي وكأن النار قد شبت في صدره، حتى أن لمست من خلال الذهول الذي بدا على وجهه أنه خرج من قلبه حب السلطنة كما يحصل لكثير من الرجال العظام الذين نبذت قلوبهم حب الدنيا وتركوا تيجانها وعروشها.
ولكن لماذا وحيدة؟ لماذا لم يأخذني؟
اهدئي لحسن الحظ أنه ترك وراءه ولي عهد. ولا تقلقي كثيرا سيدتي، فهو سيعود، ولكن سيعود ذا شخصية عرفانية تحيطه هالة من نور الله. صحيح الآن أن تفكري كيف تهدي لابنك الذي سيملأ فراغ أبيك ليمسك زمام أمور البلاد على الوجه السيئ. سأبعث فورا لإحضار القابلة، وإن شاء الله ترين الراحة بعد ذلك.
إبراهيم إبراهيم
كان الله في عونه أينما حل. إن أميرنا إبراهيم بن أدهم رجح أن يكون ملكا وسلطانا على نفسه من أن يكون ملكا وسلطانا على الناس. يا نساء يا نساء
الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. رأت كما يهدو إلى ذي يا إبراهيم رأت كما يهدو إلى ذي وحفظك من كل مكروه في أمان الله يا إبراهيم في أمان الله.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان قدمنا مع حضراتكم إلى نهاية حلقة اليوم من سلسلة تمثيليات رجال من بلاد فارس، وقلنا مع نبذة من سيرة إبراهيم ابن أدهم ملك بلد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمين الفوزي، مصطفى رجاء، و منار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس.
من إخراج كريم حسن. ترجمة إلى العربية فاضل عبد الرضا.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج العيادة الإيرانية.
تحدثنا لكم أعزائي المستمعين في حلقات سابقة من البرنامج بطرز العمارة المختلفة في إيران، وأوضحنا أنها بدأت منذ آلاف السنين وشهدت تغييرا وتأثيرا من مختلف الطرز المجاورة. وتفيد الدراسات التاريخية أن فنون العمارة في كل بلد تابعة لأحواله الجغرافية وأوضاعه الاجتماعية في كل عهد من عموده. وننوي في هذه الحلقة أن نتحدث بالعمارة الإيرانية على أنها آثار تاريخية لها روح حي ومقاومة.
فقد قامت على سنن قديمة وحظيت بتطور متغير، لكنها بقيت أمام مشتركات متعددة، وتبدو وجوب الاشتراك والعناصر واحدة مثل الاستفادة من الكلمات لصياغة جملة أو إبراز بيت من الشعر وعليه، وإضافة إلى الالتفات إلى معاني الكلمات ينبغي النظر إلى المعاني الثقافية والاستعمال المتنوع للكلمات.
فعندما نتحدث بأجزاء المبنى ومكوناته مثل الجدار والشباك والقاع والسقف والجنود وغيره، نرى الارتباط القائم بين هذه الأجزاء والمكونات، يتبع قواعد خاصة كقواعد لفة دقيقة. كلما وضعنا كلمة من مكانها فزنا بجملة منظمة وصحيحة وذات معنى للآخرين. القواعد الخاصة بفنون العمارة قواعد هندسية يتميز بها طراز من الطين.
وهناك منهجية أخرى للوصول إلى عمق وجذور الطراز المعماري تكمن في تعرف أجزاء وكيفية التركيب وصولا إلى تنفيذ تصميم بذاته، ومثلما يدلنا بناء المسجد والجندب والمنارة والمئذنة والديوان والمحراب على العبادة، يدلنا أيضا على الجذور الثقافية والاعتقادية لكل عنصر من العناصر التي تقدم لكم الآن. ولمعرفة أثر عمراني وتحليله يدرس مظهره وجوهره، وسنتولى في هذا البرنامج الإشارة إلى بعض هذه المعاني والقيم الخالدة في العمارة الإيرانية. فكونوا حتى في المشوار.
يعني كلمة النظم في اللغة الفارسية التركيب والعناية والقيام بعمل ما، وتعني في اللغات الأخرى القاعدة المناسبة والقانون والرسوم. فللنظم والتنظيم الأثر البالغ في الإبداع الجمالي في الفنون المرئية والمسموع.
أعزائي الكرام، قال المتخصص الأسترالي في شؤون الفنون كولار بهذا الخصوص إن مبنى ما كحبة الثلج مثل الكريستال مثل الشجر أو الصدف ينبغي أن يتمتع بالنظم الوجودي والهندسي ويجسد غاية من وجوده. إن مطالعة تاريخ فنون العمارة وبناء المدن تدل على أن هناك نظما قائما في عملية ظهور ونماء المدن والأبنية، وهو نظم وشكل من أشكال النظم الإلهي أو الطبيعي أو الإنساني.
نواصل لحضراتكم تقديم هذه الحلقة من برنامج العمارة الإيرانية من إذاعة فضان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
النظم
شبكة شطرنجية لمدينة تتوهم الشوارع والأزقة، فإن عين الإنسان سافر الخطوط المتعامدة وفيها تتجلى القوانين والقواعد الرياضية والصفة بوضوح، ويبين أنه لنا طولا وعرضا عابر وارتفاع المباني والألوان الموجودة، لكننا نستطيع الخوض أكثر عمقا في هذا النظم عندما نستطيع الإجابة عن أسئلة أخرى مثل: أيما له الأفضلية في هذه الشبكة، الآلة أم الإنسان؟ وما هي الآثار التي تتركها هذه الشبكة على أعصاب الإنسان؟
أعزائي، يرى الخبراء أن تعريف النظم في كل دين ومبدأ يمكن أن يترك آثاره على الأبنية والمدن بصورة مباشرة، ويرى بعض المنظرين أن مبنى أو مدينة بأسرها تشبه جسم الإنسان الذي سميت أعضاؤه الرئيسة الثلاثة: الرأس والقلب والجسم، بمركز الحكم ومركز الروحانية ومركز العمل والتجارة. فكان النظم الحاكم على جسم الإنسان مورد عناية علماء الأمة لتأثيره في أمور العمارة الإسلامية. وتشير أن نماذج هندسية موسومة في إيران في العهد الإسلامي خاصة إلى أن المصممين والبنائين الإيرانيين استفادوا من النظم المتبع في جسم الإنسان، وأخذوا ذلك في بناء المدن والأبنية.
سمعنا الكرام، واحدة من المصطلحات التي ذهب عالم الاجتماع الشهير ابن خلدون على أفكارها مدنية وحضرة، اليوم تبقى عيش الأسلوبين، وهكذا يجد النظم مفهومه في المدنية. أخيرا نموذج من حياة نظرة عنش في الصحراء أو الترقية في الهجر. فالصحراء والغابة والجبال فقرات متنفرة لا يحبها حد، ليس للنظم الإنساني فيها من
مهر. نعم، والحضارة الإيرانية القديمة والحضارة الإسلامية التي أعقبتها شابتا مدنا كبيرة ذات مراسلات منظمة شهدت بالبراعة والرفقة اللتين أنجزتا. وتبدو المدن الإيرانية القديمة مثل هدنتان وفارس، وكذلك المدن الإسلامية الكبيرة كبغداد وإصفهان وشيراز وتبريز والرمي، كلها انعكاس للقيم الإسلامية والإنسانية المتجلية في المدينة. وبنظرة عامة تعد المدينة المنزلية والبيت في الثقافة الإيرانية موضع الطمأنينة والراحة والسكن، وهو فضاء مرئي مغلق تعيش فيه أسرة واحدة أو عدد من الأسر، ويتم تقسيم المكان على طبقات شخصية وخصوصية أصغر، وداخله يزهر بحيوية ونشاط لا مليان من الخارج.
قال نجم الدين ببنات مؤلف كتاب المدن الإسلامية: الشارع في المدن الإسلامية والإيرانية امتداد للجدار، ومباني قد تم تزويدها بالعيون صوب الداخل وكأنها العيون في الجسم، تجد المباني صوب الفضاءات الداخلية، وهكذا تلاحظ النظم الخاص في الواجهات الخارجية. وللأبنية في شكل أصيل من الخارج مبسطة ومتشابهة لأنها أعضاء أسرة واحدة في نظر الأجانب، وهذا الأمر مستلهم من عقائد المسلمين في حفظ طمأنينتهم وصيانة شؤونهم داخل المدينة.
أعزائي الكرام، من إذاعة فرنسا في الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية.
حتى حلقة المقبلة من البرنامج نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقضها وصلي الفريضة مع الإمام. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان جواز قطع النافلة لأجل إجراء صلاة الجماعة، وجواز العدول من الفريضة إلى النافلة لأجل ذلك. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، ومن أحكام صلاة الجماعة إذا كان شخص يصلي صلاة مستحبة ثم أقيم صلاة الجماعة، فإذا خاف هذا الشخص من إتمام الصلاة المستحبة عدم إدراك الجماعة، يستحب له أن يقطع الصلاة المستحبة ويصلي جماعة. وإذا كان شخص يصلي صلاة الفريضة كصلاة الظهر ثم أقيمت الجماعة، فإذا كان في الركعة الأولى أو الثانية يستحب له أن يعدل إلى الناس بأن ينوي الصلاة المستحبة فيكملها ركعتين ثم يلتحق بصلاة الجماعة. ورب سائل يقول: إذا أراد أن يكملها ركعتين خاف أن لا يدرك صلاة الجماعة، فهل يجوز له قطعها بعد أن عدل إلى النافلة؟ الجواب: نعم، يجوز له قطعها كي يلتحق بصلاة الجماعة. هذا بشرط أن لا ينوي القطع قبل العدول من الفريضة إلى النافلة. فإذا عدل إلى النافلة وبعد العدول نوى قطعها فلا بأس بذلك. سؤال: هل يجوز قطع الفريضة لأجل الالتحاق بصلاة الجماعة بدون أن يعدل إلى الناس؟ الجواب: بعض المراجع جوز ذلك، ولكن مع ذلك الأحوط عدم قطع الفريضة. سؤال: هل يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرج من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين بعدالته؟ الجواب: بعض المراجع قال يجوز له أن يتصدى للجماعة، ويجوز له ترتيب آثار الجماعة، وبعض المراجع استشكل في ترتيب آثار الجماعة. فإذا شك الإمام بعدد الركعات فلا يجوز أن يرجع إلى المأمومين بذلك، بل يعمل بوظيفة الشاعر لو كان منفردا. سؤال: ما حكم المأموم إذا شك بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو سجدة واحدة؟ الجواب: يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل، وأما إذا تجاوز المحل كما لو أنه شك بعد أن قام فلا يعتني بشكه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لها أسماء.
Thank you.